ظل الأمان تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ومع برنامج الوقف والابتداء، ويسرنا ويسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أنا دكتور. أهلا بكم شيخنا،
شرفتنا،
كرمكم الله،
بارك الله فيكم. كنا قد وقفنا عند الآية 60 من سورة آل عمران، قول الله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا. تفضل دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم شيخنا فضيلة الشيخ حمدي، مقرئ القراءات بالمسجد النبوي الشريف،
بارك الله فيك،
وأستاذنا وشيخنا، وأهلا بالسادة المشاهدين الأكارم. نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، الذين هم أهله وخاصته. كنا قد توقفنا عند قوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وهذه الآيات أصلا تحكي لنا قصة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد نصارى نجران. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على أكثر تقدير لأهل العلم كانوا 14 رجلا، على رأسهم السيد والعاقب، يعني الرئيس والذي بعده والذي يتكلم يعني منهم. وجعلوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من أمر القرآن والوحي، وفي شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
يعني هنا من حاجك اللي هو الجدال، يعني
فمن حاجك أي جادلك وخاصمك ممن جاء إليك في من وفد نصارى نجران فيه، أي في عيسى عليه السلام، أو في الوحي الذي جئت به، أو في الحق الذي جئت به. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يوضح لهم الحق الذي جاء به، وهم يجادلونه ويخاصمونه صلى الله عليه وسلم. فكانت المرحلة الأخيرة بعد جدالهم الذي يعني لم يقتنعوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي المرحلة الأخيرة في المجادلة، وهي مرحلة المباهلة. والمباهلة المقصود بها الملاعنة، أصل نبتهل من البهلة، وهي يقصد بها اللعنة، يعني أن يتلاعن المتخاصمان، بمعنى أن يقول مثلا: لعنة الله علي إن لم أكن أقول الحق، وكذلك لعنة الله عليك وعلى أولادك إن لم تكن تقول الحق. وقالوا إنه لا يمر سنة بعد المباهلة إلا ويستجيب الله عز وجل لأصدق الرجلين. فرب العالمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فمن حاجك فيه، أي من جادلك وخاصمك فيما جئت به من الحق، أو في شأن عيسى، أو في شأن القرآن، فقل. طبعا فمن شرطية،
فقل هنا الفاء رابطة،
الفاء رابطة الجواب الشرط، وقل هي جواب الشرط.
يعني إذا لا نقف عند العلم، يعني
نعم،
من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم
فقل، ما لا, لا يجوز الوقف،
جواب الشرط لم يأتي بعد.
نعم صحيح، لأن هنا الكلام غير مفهوم.
نعم.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ناديهم يأتوا إليك، تعالوا. لماذا؟ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. تعالوا هنا فعل طلب له جواب، وجوابه ندعو، يعني تعالوا ندعو إن جئتم أو إن تجيئون أو إن جئتم ندعو أبناءنا وأبناءكم. فتعالوا فعل الطلب،
يعني تعالوا فعل الطلب،
اسم فعل طلب،
وندعو يعني جواب الإيه؟
هو جواب الطلب، يعني تعالوا باسم فعل بمعنى أقبلوا.
إذا معنى ذلك أن احنا لا نقف عند تعالوا،
هو فعل طلب. نعم،
لأنه فعل الطلب لابد أن يأتي بجواب الطلب،
بجواب الطلب. نعم،
الأمر يعني هو إيه؟
تعالوا ندعو. طبعا أنا أقول هذا لأن ما سيأتي بعد ذلك من أفعال معطوفة على جواب الطلب. فتعالوا طلب، طب جوابه أين؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ثم نبتهل، فعل مضارع معطوف على جواب الطلب. فنجعل لعنة الله برضو معطوف على جواب الطلب. ومعنى هذا أنه لا يجوز لي أن أفصل بين الفعل، بين الطلب وتعالوا، وبين جوابه ندعو، وبين الأفعال المعطوفات عليه اللي نبتهل ونجعل. فلا بد أن آتي بالآية كاملة. طبعا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، يعني تدعو أنت أبناءك ونساءك ومن عندك، وأنا أدعو أبنائي ونسائي ومن عندي، ونجلس متقابلين ثم يلاعن بعضنا بعضا أن ينتقم الله من أكذبنا. خلاص، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. طبعا المفسرون قالوا مسألة الكاذبين، مسألة المباهلة، أمر الإنسان يؤثر نفسه على من يحب. يعني مثلا لو أن السياق يقول مثلا أن يقول فقل تعالوا ندعو أنفسنا وأنفسكم وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، لمسألة الملاعنة أمر شديد سيؤدي إلى أن يلعن الله أحد الخصمين. فالإنسان يقدم في الشر نفسه على أبنائه. فقالوا إن الآية تقدمت العكس، ندعو أبناءنا أولا، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قالوا لأن هذا دليل على يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحق الذي جاء به. أنه يعني يقول أنا متيقن 100%، خلاص، وهذا الذي يناسبه المقام. خلاص، والذي يناسب اليقين أن أقدم في مسألة الملاعنة أبنائي ونسائي، وإلا لو أنا غير متيقن أو عندي شك ولو بنسبة 1% لقدمت نفسي أولا. فمعنى أن أقدم أبنائي، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأخر وأنفسنا وأنفسكم، ويقينه عليه الصلاة والسلام في الحق الذي عنده، وأنه لو حصلت الملاعنة ستنزل عليهم هم أولا. وطبعا لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاهم إلى الملاعنة، قال بعضهم لبعض اللي هو السيد والعاقب لمن معهم لا تلاعنوه فوالله إن كان صادقا لتنزلن عليكم اللعنة، فما لاعن نبي ما لاعن قوم نبيهم إلا أهلكهم الله تبارك وتعالى. هم كانوا يعلمون أنه الحق، ولذلك لم يلاعنوه، ورضوا أن يدفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام مالا في مقابل أن يؤمنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الآية هذه لا وقف فيها إلا عند قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ثم نعود، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لابد أن آتي بها دفعة واحدة، ممكن أن أقف وأرجع قبلها بقليل، لكن كما قلت إن فقل تعالوا هي جواب ندعو، جواب فقل تعالوا، نبتهل ونجعل معطوفات على جواب الطلب، فلا يجوز الفصل بين هذه المعطوفات وبين ما عطفت عليه.
نعم. طيب، هنا لعنة التاء المفتوحة وردت في سورة آل عمران في هذا الموضع، ووردت في الآية السابعة من سورة النور قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
نعم، صحيح،
فوردت بالتاء مفتوحة هنا وفي النور.
نعم، مع الكاذبين.
مع الكاذبين.
نعم، صحيح، جزاكم الله خير. طبعا هذا يدعونا إلى أن من وقف على قوله لعنة فليقف بفتح التاء وليس لعنة. لعنت.
ربنا يبارك فيك. سنقرأ الآية. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذا لا نقف على العلم لأن فقل تعالوا جواب إيه؟
جواب الأمر. نعم. لا تعالوا ندعو هي جواب
ندعو نعم يجاوب الأمر ولا نبدأ ب ثم نبتهل أيضا
معطوفة على الجواب
ونجعل معطوفة على الإيه
على الجواب
أيضا
نعم إن في بعض الناس ممكن أن يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل واقف ويقول فنجعل لعنة الله. هنا حصل هنا إشكال معنوي وإشكال إعرابي. إشكال الإعرابي أنه فصل بين الفعل المجزوم والجازم هو أنه معطوف على جواب الطلب. الإشكال الثاني أن كلمة نبتهل في لغة العرب تعني ممكن من معانيها الدعاء، نبتهل إلى الله بالدعاء مثلا، لكن المراد هنا الابتهال بمعنى الملاعنة اللي هو أن يدعو أحدنا على الآخر. فحتى أبين هذا لابد أن أصلها إلى آخر الآية.
الله يبارك
جزاكم الله خير.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ثلاثة جمل هنا. إن هذا لهو القصص الحق.
نعم.
ثم
وما من إله
إلا الله.
نعم.
وإن الله لهو العزيز الحكيم.
نعم. الحقيقة أن اللي يلاحظ هذه الآية يجد أن فيها من المؤكدات فيها كثير من المؤكدات.
نعم.
إن مؤكدة.
نعم.
لهو اللام المزحلقة هذه هي لام توكيدية أصلا.
نعم.
سموها لام مزحلقة لأنها زحلقت إلى آخر الجملة.
وإن الأول
اللي بتدخل على الطرف الثاني في جملة إن، سواء كان الطرف الثاني ده هو الخبر زي إن هذا لهو.
نعم.
أو الطرف الثاني كان المبتدأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره إن لآيات. فاللام المزحلقة هنا دخلت على المبتدأ المؤخر. هذه تسمى اللام المزحلقة، هي لام توكيدية أصلا. إن هذا لهو القصص الحق مؤكدان. وما من إله إلا الله فيها توكيد اللي هو الحصر والقصر ونفي الاستثناء. وإن الله لهو أيضا إن واللام.
نعم.
توكيد. هذا كله حتى يقيم رب العالمين الحجة على هذا الوفد الذي جاء ليجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الوحي وفي أمور عيسى عليه السلام، فقال إن هذا لهو القصص الحق. القصص مأخوذ من القص اللي هو التتبع الأثر، والمقصود به إنما ذكرناه لكم يا معشر نصارى نجران لا في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن مريم لهو القصص الحق. وهذا يشير إلى أن ما عندهم من في كتبهم في شأن عيسى باطل. يعني إذا كان يقول إن هذا هو الحق معناه أن ما عندكم هو الباطل.
نعم. وأنا لابد أن نفرق بين أمرين.
نعم.
التلاوة والقص.
نعم صحيح.
التلاوة لمن لم ينزل عليه كتاب، أما
نعم.
القص فمن نزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه.
صحيح.
يعني القص شاملة يعني إيه؟
لمن نزل
عليه كتاب ومن لم ينزل عليه.
صحيح.
ورسلا قد قصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.
نعم صحيح. بأن هذا لهو القصص الحق. الخطاب أولا موجه لنصارى نجران ثم يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه ويقول لهم إن ما جاء في القرآن من أمر عيسى عليه السلام ومن أخبار أهل الكتاب الأوائل لهو القصص الحق، وفي هذا تعريض بأن ما عندكم أنتم هو الباطل. الأمر الثاني، الخطاب موجه لنا نحن، إن هذا الذي نحكيه لكم يا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ممن سيقرؤون القرآن إلى قيام الساعة، لهو القصص الحق، هذا ما حكيناه عن عيسى هو القصص الحق، وما ذكرناه هنا ليس مجرد ضرب الأمثلة، لأن معروف في القرآن أحيانا يقول ضرب الله مثلا. بعض الناس بيرى أن القصص الموجودة في القرآن ما هي إلا ضرب أمثال وهي لم تحصل، وقال وعبر وقال إنها عبارة عن أساطير الأولين كالقصص السينمائي أو الروائي اللي هو من خيال الكاتب. لا، ربنا يقول هذا حدث حقيقة. إذا كان الكلام عن وفد نصارى نجران، هذا وفد جاء على الحقيقة وجادل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من نسج خيال أحد، وإنما هو قصص حق. طيب، الخطاب في قول إن هذا له القصص الحق، أولا موجه لأهل الكتاب، ما جاء في القرآن من في شأن عيسى وموسى وأنبياء أهل الكتاب له القصص الحق. ويجوز أن نقف هنا، والوقف هنا كافي. ثم أبدأ وأقول وما من إله إلا الله،
يعني جملة حصر ما.
نعم،
وإلا.
صحيح. وطبعا هذا يرد به على دعوى النصارى في تأليه عيسى عليه السلام. هم يقولون عيسى ابن الله، أو هو الإله، أو هو اللاهوت الأعظم، أو هو فيه قسم لاهوت وقسم ناسوت، لكن ما من إله إلا الله، لا إله يعبد إلا الله تبارك وتعالى.
نعم.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو يقول وما من إله إلا الله، إبطال لما زعمته نصارى نجران من تأليه عيسى عليه السلام، وقال أن لا يكون إلها على الحقيقة إلا رب العالمين تبارك وتعالى. ونقف هنا وقف كافي. ثم نبدأ وإن الله لهو العزيز الحكيم.
بارك الله فيك. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هنا طبعا وقف كافي.
نعم صحيح.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا، هنا الفاء
عاطفة،
وإن هنا أداة الشرط الجازمة.
نعم صحيح.
تولوا فعل مضارع مجزوم
بإن
حذف النون.
بإن وعلامة الجزم وحذف النون.
حذف النون. فإن الفاء رابطة لجواب الشرط.
نعم.
لذلك أنا نقف نقول فإن تولوا ونقف.
نعم.
لا، لابد أن نصل فإن تولوا
فإن الله
عليم بالمفسدين.
طبعا إن حرف توكيد، والله اسم إن منصوب بإن علامة نصبه الفتحة، عليم هذا خبر
إن
بالمفسدين،
جر ومجرور متعلق
بالجملة الإسمية السابقة.
نعم، بارك الله.
طبعا هذه تقرأ كاملة فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، طبعا معناها من تولى من هؤلاء بعدما أقيمت عليهم الحجة، لأنه هو أقام الحجة بالتدريج، ابتدأ بكلام يعني بإقامة الحجة أولا بصورة يعني لينة هينة، ثم لما أعرضوا اتجه إلى المباهلة، ثم لما أقروا على أنفسهم أنهم على باطل لما امتنعوا عن المباهلة خوفا من أن يستجاب الله وأن يستجيب الله للنبي، قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وكأن هذا يعني كان ختام المجادلة، وإن كان الكلام الذي سيأتي بعد ذلك عبارة عن نصائح، يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كما سيأتي يعني.
بارك الله فيك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. في من يقف عند سواء ثم يبدأ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
نعم. وطبعا فيه هناك قولان في كلمة سواء. القول الأول أن سواء بمعنى عدل، يعني تعالوا إلى كلمة عدل، إلى كلمة حق، إلى كلمة نلتقي فيها. من جعل سواء بمعنى عدل وقف عليها، تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل أو حق، ثم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الحقيقة أن هذا وإن كان وجه يعني موجود، إلا أن فيه شيئا من التكلف، لأن بيننا وبينكم هذا ظرف، والظرف والجر والمجرور في لغة العربي لا حقهما، نعم حقهما أن يتقد أن ظرف بيننا ظرف مكان، حقهما أن يتأخر في الجملة لا أن يتقدم، يعني الجر والمجرور في لغة العرب حقهما أن يتأخر، لا يتقدم إلا لعلة إضافة معنى جديد أو كذا، هنا ليس فيه إضافة لمعنى جديد. فلذلك أنا أرى أن الوقف على قوله سواء حتى وإن كان فيها يعني وجه معنوي وإعرابي، إلا أنه فيه شيء من التكلف. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ثم قل بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ولماذا بيننا وبينكم؟ يعني ربما تفهم طب نعلن للناس جميعا ألا نعبد إلا الله، أو طبعا هو يقول نقصد نتفق فيما بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. طبعا إذا كان هذا هو المعنى فهو موجود في السياق الآخر الذي سأذكره. المعنى الآخر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي كلمة نستوي فيها معا ونتفق فيها معا، وتتفق فيها كلمة القرآن وكلمة التوراة وكلمة الإنجيل. يبقى سواء مرتبطة بما بعدها، سواء بيننا وبينكم أي نستوي فيها، نتفق فيها فيما بيننا وبينكم، وتتفق فيها كلمة القرآن والتوراة والإنجيل ولا تختلف.
يبقى جملة ألا نعبد إلا الله تفسيرية.
يبقى إذا على هذا يكون القراءة هكذا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم نقف ونقول إيه ألا نعبد إلا الله. إن اعتبرنا إن ألا طبعا أن هنا حرف تفسير، ألا نعبد إلا الله هي الكلمة، قالوا إنها بدل من كلمة، يعني أصل الكلام قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ألا نعبد إلا الله، اللي هي الكلمة السواء. ولذلك الأولى في هذا أن نصلها كاملة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. طبعا أن التفسيرية العلماء كما ذكرنا قبل ذلك اختلفوا فيها، بعضهم قال يجوز أن أبدأ أن أقف على ما قبلها وأبدأ به، فأقول ألا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم أقف وأقول ألا نعبد إلا الله، كأن معنى الكلام هي ألا نعبد إلا الله. وقال علة الجواز الوقف أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. وبعضهم قال لا، الجملة التفسيرية توصل بما قبلها لأنها متصلة بها في الإيه في المعنى. والقولان جائزان، لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الأولى أن نقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وألا نقف على سواء، لأن معناها كلمة نستوي فيها نحن وأنتم، تتفق فيها كلمة القرآن والتوراة والإنجيل، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
نعم. بارك الله فيك. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
نعم.
هنا المعطوفة على ما قبلها.
نعم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، معطوفة على ألا نعبد إلا الله.
نعم.
طبعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طبعا ألا نعبد، نعبد هنا فعل مضارع منصوب بأن، إن أن نعبد.
نعم.
يعني لا هنا نافية في المعنى لكن لا عمل لها. يعني لا هنا أن لا ديت لا عمل لها في الإعراب. فلذلك أنت في الإعراب بتعتبرها ساقطة، تقول أن نعبد.
نعبد.
فهي ألا نعبد، فنعبد هنا منصوبة فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتح. طيب ولا نشرك معطوفة على نعبد. والعامل واحد اللي هو أن، ولا يتخذ بعضنا بعضا أيضا معطوفة على إذن هذه معمولات ثلاثة لعامل واحد فلا يجوز أن أفصل بين العامل ومعمولاته الثلاثة إذن نقول من أول ألا نعبد إلا الله إلى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وطبعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سيدنا عدي بن حاتم يقول يا رسول الله ما عبدناهم قال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال فتطيعهم
فتلك عبادتكم
قال نعم قال فتلك عبادتكم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم هذه معناه الكلمة السواء التي نتفق فيها فيما بيننا وبينكم وتتفق فيها كلمة التوراة والإنجيل والقرآن ألا نعبد إلا الله
عبادة الله وحده,
وعدم الشرك به وألا نتخذ معه ربا آخر طبعا حتى لا يفهمن أحد أن اتخذ بعضنا بعضا أربابا إن دي تأكيد لألا نعبد لا العبادة شيء وطاعتهم ربنا عز وجل أكد على أن طاعتهم من دون الله هو في حد ذاته اتخاذهم أربابا من دون الله طبعا الآية فيها كلمة بديعة ولا يتخذ بعضنا بعضا قالوا إنه عبر ببعضنا بعضا هذا يعني بيان أو نكاية من القرآن عليهم وكأنه يقول لهم أنتم قد أقررتم على أنفسكم يقول لا يتخذ بعضنا بعضا طب يعني هذا يدل على أنهم جعلوا المخلوق إلها فما الذي فضلك عليه جعلوا المخلوق إلها لا يتخذ بعضنا بعضا يعني كأنه يقول الإله الذي تعبدونه والمألوه هما من جنس واحد كيف ذلك كيف يعقل أن يكون الإله من جنس واحد هو المألوه فلذلك نعى عليهم بقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
نعم الله فيك فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إن أداة شرط وتولوا فعل
الشرط نعم
مجزوم بحذف النون
مجزوم بإن وعلامة جزم
حذف النون
فقولوا اشهدوا طبعا ده جواب الشرط
جواب الشرط نعم. أيضا قولوا اشهدوا بأن مسلمون
نعم
والوقف تم هنا
طبعا الآية دي لا وقف فيها إلا
في آخره
إلا قبل فإن تولوا
نعم
ألا نعبد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قلنا هنا يجوز أن نقف ويجوز أن نصل على اعتبار أن ما بعدها تفسير والتفسير مختلف فيه من العلماء
نعم
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ثم نقف ثم نقول فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
بارك الله فيك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله يبارك فيك يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم
نعم
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده
نعم
طيب حكم الوقف عند إبراهيم يعني يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم ثم نبدأ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده
طبعا هذه الآية قبل أن نتكلم عن حكم الوقف حجة عقلية أخرى يقيمها الله عليه
نعم
وتشعر أن الحجج العقلية حين تتوارد تأتي تباعا يعني قبلها يقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كيف يتخذ بعضكم بعضا وكلاكما من جنس واحد ما فضله عليك أصلا هو مخلوق وأنت مخلوق فهذا نعي عقلي عليه الأمر الثاني لما تحاجون في إبراهيم؟ النصارى يقولون إبراهيم منا، اليهود يقولون بل هو منا.
أيوه.
تماما كما يعني كالذي يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا؟ طب ده هو النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحنفي والشافعي والمالكي. كذلك هذا ما يقوله اليهود والنصارى. اليهود قالوا إبراهيم منا، يهودي مثلنا، والنصارى قالوا لا بل هو نصراني مثلنا، مع أن إبراهيم أبو الجميع، وهم ما جاءوا إلا بعد إبراهيم عليه السلام. فهذا نعي على عقولهم أصلا. فلذلك قال قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. طبعا الوقف هنا يعني أنا ممكن أن نعتبره وقف بيان. لماذا؟ لأنني لو قلت لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل ربما أوهم أن ما موصولة، لكن لبياني أنها بمعنى النفي الأولى أن أقول لما تحاجون في إبراهيم، ثم نقف ونقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده.
يعني هذا أسلوب حصر، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا
من بعده،
أسلوب حصر وقصر.
نعم. من أجاز الوقف، من أجاز الوصل قال، أو من قال إن الوصل هو الأولى، قال إن جملة حالي. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد جملة حالية. ومن أجاز الوقف، لأن الجمل الحالية معروف أنها لا تفصل عما قبلها، لكن ربما عند بعض المعربين يتوهم من الوصل أن معنى آخر، فلأجل البيان والتفرقة بين المعنى الصحيح وغيره قالوا نقول قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، ثم نقف ونقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، أي من بعد إبراهيم عليه السلام. إذن
لو كانت جملة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد حالية فلا نقف.
طبعا هي لا نقف، لأن لا يفصل بين الحال وصاحبه. لكن هي على كل هي حالية، لكن العلماء قالوا إن حتى لو حالية في بعض الاستثناءات إذا كان الوصل سيوهم فللبيان لا مانع من الفصل. فلذلك الوصل جائز والفصل جائز، وإن كان طبعا الأولى هو الوصل على اعتبار أنها جملة حالية.
بارك الله فيك. يعني إذن هنا القرآن نفى أن إبراهيم يهوديا،
كان
نفى عنه اليهودية ونفى عنه النصرانية، وما كان من المشركين نفى عنه الشرك.
نعم، كما سيأتي لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده.
نعم.
في ختام الآية قال أفلا تعقلون.
نعم.
وهذا دليل على ما قلته أنه نعى على عقولهم في هذه الآية وفي التي قبلها. أفلا تعقلون في قولكم أن عيسى إله، وكيف يكون الإله والمألوه من جنس واحد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. نعم. من دون الله. نعم. أفلا تعقلون ما تقولونه يا معشر اليهود من ادعائكم أن إبراهيم منكم، ويا معشر النصارى من ادعائكم أن إبراهيم منكم.
نعم.
وهو أصلا هو أبوكم جميعا وأنتم جئتم بعده. فأفلا تعقلون تذييل يتناسب مع أو يتناغم مع الآية، مع مطلع الآية ومع صدرها ومنتصفه.
إذن لو حكموا عقولهم
ما قالوا ذلك،
ما قالوا ذلك.
نعم صحيح. نعم. طبعا الوقف على ما قبل أفلا تعقلون وقف كافي.
نعم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأمان تفي